إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية المباركة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بإكمال العدة، بإكمال عدة رمضان، وذلك إما برؤية هلال شوال، وإما بإكماله 30 يوما، فالعدة تكمل برؤية الهلال أو بتمام أيام الشهر وببلوغه إلى 30 يوما، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم حث ربنا سبحانه وتعالى على تكبيره وعلى شكره بعد تمام العدة، حثنا ربنا سبحانه وتعالى بعد إكمال عدة رمضان، حثنا على تكبيره وعلى شكره سبحانه وتعالى، على شكره على هذه العبادة العظيمة وعلى هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات، من مواسم البركات، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أنواعا من الخيرات وأنواعا من البركات. فحث ربنا سبحانه وتعالى على شكره، وحث ربنا سبحانه وتعالى على تكبيره بعد انقضاء هذه العبادة. الشأن في ذلك كالشأن في كثير من العبادات، فإن ربنا سبحانه وتعالى حث على ذكره بعد انقضاء العبادات وبعد الانتهاء منها وبعد انقضاء الأمور العظيمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة، أي الصلاة من الصلوات الخمس، جنس الصلوات الخمس، جنس الصلوات الخمس، فالمراد بالصلاة جنس الصلوات الخمس. فإذا انتهينا من أدائها ومن فعلها فإننا نختم هذه العبادة وهذه الفريضة بذكر الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال سبحانه وتعالى في شأن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبعد انقضاء صلاة الجمعة حثنا ربنا سبحانه وتعالى على ذكره، وأن نذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. وهكذا بعد انتهاء فريضة الحج وبعد أداء ذلك النسك العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى حث على ذكره: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تحدث ربنا سبحانه وتعالى على ذكره ذكرا كثيرا أعظم من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا. إذا ما قضينا ذلك المنسك وهو منسك الحج نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا أعظم من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا. والإنسان في وقت غربته يشتاق لوالديه، يشتاق لأهله، يشتاق لأولاده، يشتاق لإخوانه، يشتاق لأقربائه، فيذكر هؤلاء في نفسه. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى وحثنا على ذكره أعظم من ذكرنا لآبائنا ولأمهاتنا. هذا بعد انقضاء عبادة الحج. وهكذا إذا قضى الإنسان عمره وجاءه الأجل، إذا قضى عمره وجاءه الأجل فالخروج من الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى له فضل. الخروج من الدنيا له بذكر الله عز وجل له فضل. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يختم الإنسان أعمال عمره، يختم أعمال عمره بذكر الله عز وجل، فينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى وقد ختم أعمال عمره بذكر الله سبحانه وتعالى. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أدائه لفريضة الرسالة على أتم وجهها، يأمره رب سبحانه وتعالى بعد أداء هذه العبادة العظيمة وهي أداء الرسالة، يأمره الله سبحانه وتعالى بذكره. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعد أن أدى الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه وهو أداء الرسالة، يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره. جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر في ركوعه وفي سجوده من تسبيح الله ومن تأول القرآن، أي امتثال ما أمر الله به في القرآن من التسبيح بحمده ومن الاستغفار من الذنب: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فختم النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة التي أمره الله بها وهي أداء الرسالة بذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الناس إذا ما أدوا في هذا الشهر المبارك وهكذا في سائر ليالي العام إلى ما صلوا في ليلهم وأوتروا وانتهوا من وترهم، فإنهم يختمون صلاة الليل بذكر الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل ذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام. جاء عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من وتره قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته بالثالثة يرفع صوته بالثالثة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاة الليل بذكر الله سبحانه وتعالى. فختام الأعمال الصالحة بذكر الله سبحانه وتعالى مما حث عليه ربنا سبحانه وتعالى وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في انتهاء عدة هذا الشهر وفي انقضاء عدة هذا الشهر ونحن في أواخر ذلك، نحن في أواخر هذا الشهر، فإذا انتهى العبد من هذا الشهر المبارك فإنه يذكر ربه سبحانه وتعالى كما أمر الله بذلك، ويشكر ربه سبحانه وتعالى على ما من به عليه. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جاء عن الصحابة الكرام كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في تكبيره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يأتي بالتكبير يتأول القرآن، ويأتي بالحمد أيضا يتأول القرآن، فإن الله حث على تكبيره وعلى شكره. والحمد شكر اللسان، الحمد شكر اللسان، فالذي يحمد ربه سبحانه وتعالى فقد شكر ربه بلسانه. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتأول القرآن فيأتي بالتكبير والتحميد، التكبير لأن الله قال ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، والتحميد امتثالا لقول الله عز وجل ولعلكم تشكرون، لأن الله حث على تكبيره وشكره، فجمع بين التكبير وبين الحمد، والحمد هو شكر اللسان على ما سبق بيانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن نستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى شرع عبادة أخرى عند انقضاء هذا الشهر المبارك، وهي عبادة زكاة الفطر، عبادة زكاة الفطر. فهذا الشهر يختم بتكبير الله سبحانه وتعالى، ويختم بشكر الله سبحانه وتعالى، وزيادة على ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بختمه بزكاة الفطر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وفرض بمعنى أوجب، فهي واجبة واجبة على الأعيان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهي فريضة بمعنى واجبة، يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعول، عن من يعول من أهله وأولاده وغير ذلك ممن يعوله ومن هو تحت نفقته، فيخرج عن نفسه وعن من يعول. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: صاعا من طعام أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقد أو صاعا من زبيب. والأقد قال جماعة من أهل العلم كابن الأثير هو اللبن المجفف، هو اللبن المجفف. فصاع من طعام، يخرج الإنسان صاع من طعام، فقدر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالصاع، والصاع عبارة عن 2 كيلو و40 جراما من البر الجيد، عبارة عن 2 كيلو و40 جراما من البر الجيد. وإذا أخرج الإنسان نصف صاع من البر الجيد خاصة يجزئه، يجزئه لثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، ولثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا إنما يكون في البر خاصة دون غيره، فالبر إما أن يخرج صاعا وإما أن يخرج نصف صاع، وسائر الأقوات يخرج صاعا كما فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزكاة الفطر تخرج طعاما كما في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر، فيخرج صاعا من طعام. فإذا ما أخرج مالا للفقراء والمساكين فإن ذلك لا يجزئه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. فهي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى طعاما، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، وفرائض الله لا تغير، لا تغير فرائض الله. والواجب على العبد أن يفعل ما أمره الله به، فهو عبد مأمور، لا يتحكم العبد بشريعة الله، فيفعل ما يشتهي ويفعل ما يستحسنه، وإنما ينقاد العبد لما فرض الله ولما فرض رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي فرضه الله صاعا من طعام، والذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فيخرج طعاما كما أمر الله وكما أمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون، وهكذا فعل الصحابة أجمعون رضي الله عنهم أجمعين، أخرجوا طعاما ولم يخرجوا مالا. وإذا أراد الإنسان يحسن للفقراء بالمال فليحسن في غير هذه الفريضة، يحسن إليهم بما شاء من ماله في غير هذه الفريضة، أما هذه الفريضة فتخرج كما أمر الله وكما أمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ووقتها الواجب، وقتها الواجب من مغيب شمس آخر يوم من رمضان ونهايته بصلاة العيد. أول الوجوب يحصل من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي الوقت بصلاة العيد. جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ليست بزكاة فطر مقبولة، بل هي من جملة الصدقات ولا تدخل في زكاة الفطر المقبولة. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال: وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، ومصرف هذه الزكاة للفقراء والمساكين، لا تصرف في غيرهم، تصرف في الفقراء والمساكين. ف ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين، فهي إنما تفرض للمساكين للفقراء ولا تفرض لغيرهم. بهذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فريضة من الفرائض، ختم أمر الله سبحانه وتعالى بختم هذه العبادة أيضا بها، كما تختم هذه العبادة بالتكبير والشكر، تختم هذه العبادة أيضا بصدقة الفطر من أجل تطهير الصيام. فإن الإنسان في صومه قد شاب صومه شيئا من اللغو، شيء من اللغو وشيء من الرفث، فيطهر صومه بهذه العبادة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا لقيام وصيام ما بقي من هذا الشهر. اللهم وفقنا لصيام وقيام ما بقي من هذا الشهر، ووفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم من أراد في بلادنا كيدا ومكرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.